وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في هذا الكتاب، كتاب مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي عليه رحمة الله. وهو عبارة عن تحريرات وتحقيقات وتوبيخات للمباحث التي ذكرها الموفق أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر. هذا الكتاب كتاب أصول حنبلي، الذي هو كتاب الروضة، ولخصه مصنفه أو اختصره أو أخذه بتصرف من كتاب المستصفى للغزالي الشافعي، وخالفه في بعض التراتيب وفي بعض الترجيحات، وإلا فهو كما يذكر أهل العلم المعتنون بالأصول أنه مختصر من المستصفى للغزالي، وربما مباحث نقلها بنصها من كتاب الغزالي ولم يشر إلى هذا الكتاب ولا إلى أنه أخذه من هذا الكتاب، وإنما عرف ذلك بالمقابلة وبنصوص العلماء في هذا الشأن. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو كتاب الشنقيطي رحمه الله تعالى، من أهم ما امتاز به أنه صاغ المباحث وحررها بأسلوب عصري كما يقال، بعيدا عن تعقيدات الكلام. ثم أيضا هذب الكتاب ونبه على ما ليس بماذا في مهم، وإنما أخذ من علم الكلام، لأن هذا الفن يا أخوان دخله علم الكلام بقوة. والغزالي في المستصفى ذكر في أول كتابه المستصفى مقدمة منطقية يرى أنه لا بد لطالب الأصول من النظر فيها، وكان علم المنطق في ذلك العصر مشتهرا، وكذلك أيضا تبعه ابن قدامة، فذكر مقدمة كذلك أيضا أصولية في أول كتابه. وهذه المقدمة حذفها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى لما أتى بهذه المذكرة، لأنها مبنية على علم المنطق، وعلم المنطق علم معاب، وعلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يستفيد منه الذكي، لا يستفيد منه البليد ولا يحتاج إليه الذكي. وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم، الشيء الذي هو يعني ماذا بارك الله فيكم في هذا الكتاب الذي هو المذكرة، أنه يحتاج إلى شخص قد تصور المسألة حتى ينظر إلى ترجيحات الشنقيطي وإلى كلام الشنقيطي عليه رحمة الله. لأن الشنقيطي يقول قول المصنف كذا ويفعل نقاط إلى آخره، والمصنف الذي هو الموفق رحمه الله تعالى أبو محمد مؤلف الكتاب ربما ذكر عدة مسائل في عدة أسطر، ولا يذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى إلا رأس كلامه ويقول إلى آخر كلامه، ثم يأتي ويشرحه ويبينه بطريقته. هذه الطريقة هي نافعة جدا لمن درس الروضة التي هي أصل الكتاب، الذي يدرس مثلا أصل الكتاب الذي هو الروضة، ثم يأتي إلى تحقيقات الشنقيطي يتضح له تماما ويعرف المراد ويخرج بفائدة عظيمة، ولكن الروضة ما تدرس. ولأجل هذا كثير من الإخوة يستصعب المذكرة ويراها يعني ماذا بارك الله فيكم كتابا كبيرا معقدا لا سبيل إلى الوصول إليه. والسبب في ذلك هو أنه يحصل نوعا من التشتيت لما ترى بين يديك كلاما محالا إلى آخر كلامه، ثم يأتي الشنقيطي ويقول حاصل كلامه في هذا المبحث أنه كذا وكذا 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 إلى آخره. فهذا هي مذكرات ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى على بعض المسائل المهمة أو على أكثر مسائل الروضة، وترك أشياء فيما لا فائدة منه كالمقدمة المنطقية، وكذلك نبه على أشياء. ولكن إذا وقفت على نفس صاحب الروضة سيتضح لك الكلام تماما. ولأجل هذا نحن ما بدأنا بالمذكرة مباشرة، وإنما قلنا للإخوة بعد أن قرأنا الأصول ومرضنا على الورقات النظم والمتن، قلنا للإخوة لا بد من درجة بين هذه الكتب البدائية وبين المذكرة، لا بد من درجة. أما الانتقال من هذه الكتب البدائية أصول والورقات إلى المذكرة مباشرة، هذه قفزة ووثبة ليست بصحيحة، سببت تعقد كثير من الإخوة في علم الأصول، يعني من علم الأصول. وناقشت بعض المدرسين في هذه المسألة فوافقوني على أن الانتقال من هذه الكتب إلى المذكرة أنه قفزة وأنه وثبة تحتاج لابد من درجة. ثم نظرنا يعني ماذا كان مما شاءه الله سبحانه وتعالى أن نختار كتابا بين هذه الكتب وبين المذكرة، وهو كتاب قواعد الأصول لعبد المؤمن الحنبلي، والحمد لله مرنا عليه في نحو من 3 أشهر. ثم قلت للإخوة سنفتح المذكرة باسم مراجعة، وعلى هذا اتفقنا. وأخبرت الأخ عبد الله الجحدري حفظه الله مسؤول الدروس، قلت له افتح باسم مراجعة، فقال أنا سأفتحه باسم عن الكتاب. وأن تنبه الإخوة، وهذا هو التنبيه، أنه من ليس عنده إلا هذه الكتب البداية يا إخوان، الأصول أو الورقات مثلا، ونقلته إلى المذكرة نقلة ليست يعني جيدة، وإنما هي نقلة كبيرة، فهو بين أمرين: إما أن ينتظر من يفتح له في كتاب آخر حتى يتقوى أكثر في الأصول ويدرك بعض المباحث التي تدور في هذا الفن، وبعد ذلك يقرأ المذكرة، وإما أن يجد ويجتهد يعني اجتهادا غير عادي في المذكرة، فهو بين أمرين. وإذا رأى من نفسه أنه لا يستطيع أخذ أحد هذين الأمرين، فماذا الذي أنصحه؟ أنه يعني ماذا ما سيستفيد معنا تلك الاستفادة، لأننا نحن سنمر باعتبار المراجعة، سنحاول ليس هذا ومشيا سريعا إلى الغاية، وليس تفصيلا وبطئا إلى الغاية، وإنما هو سير متوسط، إذا وجدنا فرجة ننص، وإذا وجدنا عقبة نمشي ببطء، هذا الذي سنسير عليه. فأنا ما أريد أن الإخوة يقعون في نفس الخطأ الذي فررنا منه. نحن فررنا من الخطأ الذي هو الانتقال من هذه الكتب الأولى إلى المذكرة بأن فتحنا كتابا بينهما، بين الكتب الأولى وبين المذكرة. فما نريد أن يعني أخا يكون ما درس مثلا إلا الأصول مرة واحدة مثلا، أصول من علم الأصول أو الورقات فقط، لأن المباحث كثيرة التي تذكر في الكتب في كتاب الروضة، في مختصرات الروضة، في المذكرة، مباحث كثيرة غير تلك المباحث التي أخذت في ذلك الكتاب. فأنا هذا ماذا، هذه الطريقة سمعتموها وهذا عذري عرفتموه. طيب فمن الذي كان قد مثلا قرأ المذكرة ويحب أن يراجع فهذا ثاني مناسب له، والذي قرأ معنا القواعد هذا أيضا مناسب له، والذي ما قرأ إلا كتابا أو كتابين من الكتب البدائية ويعني سيشمر ويعطي الكتاب حقه من الوقت والمراجعة والنظر والسؤال وما أشبه ذلك، فهذا يعني يمكن أن يواصل معنا، وما أشبه ذلك فسيتعب في نظري والله أعلم، والناس يختلفون والله المستعان. طيب الذي يحب أن يقرأ المقدمة وترجمة الشنقيطي رحمه الله تعالى، كذلك أيضا ترجمة الموفق صاحب الروضة، يعني يجده في هذا الكتاب، ينظر هذه المقدمة من هذه الطبعة، هي طبعة دار اليقين، ومن أفضل الطبعات عناية بالمتن، يعني بمتن المذكرة، هي طبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى، فهذه الطبعة تعتبر يعني قمة في السلامة من الأخطاء المطبعية وفي الاعتناء، مع أنه حصل في بعض الأشياء مما لا يسمى منه كتاب، ولكن تلك تعتبر الأولى في ضبط المذكرة، ما فيها حواشي ولا فيها شيء إلا نقل لبعض الكلام من كلام عطية محمد سالم في بعض المواضع، وإلا فهي صافية وهي طبعة جميلة جيدة، وتأتي يعني هي متوفرة في المملكة، أما في اليمن فما أتوا بها إلا المكتبة العامة فقط. ثم بعد ذلك تليها طبعة دار اليقين بتحقيق أبي حفص العربي هذا، وماذا بارك الله فيكم، وهي طبعة تعتبر لا بأس بها، تعتبر لا بأس بها، فيها إحالات وتراجم وأشياء مفيدة. وبعد ذلك الطبعات ماذا بارك الله فيكم، الأخرى كلها إن شاء الله متفاوتة وبعضها خير من بعض. دار القلم هذه هي طبعا المعتمدة التي هي طبعة التي صدرت في حياة الشيخ رحمه الله تعالى، ووقع فيها بعض الأشياء نبه عليها صاحب طبعة دار عالم الفوائد، قال وقع في نسخة كذا، ولعل الصواب كذا ولعل الصواب كذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حقيقة الحكم وأقسام، حقيقة الحكم وأقسام. المؤلف الذي هو يعني صاحب الأصل الموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، ألف كتابه الروضة وقسمه إلى مقدمة منطقية، وحذفها في بعض النسخ المخطوطة هذه المقدمة مثبتة، وفي بعض النسخ المخطوطة أيضا هذه المقدمة محذوفة، وقالوا إن الموفق رحمه الله تعالى لما كتب هذه المقدمة المنطقية بسبب ما اشتهر في ذلك العصر من الاعتناء بعلم المنطق، عاتبه بعض الفضلاء في ذكر علم المنطق الذي يتعقد الناس بسببه من علم الأصول، فحذفها من بعض النسخ، وكانت بعض النسخ قد انتشرت بين الناس، فلذلك تجدونها مثبتة في بعض النسخ المخطوطة لهذا الكتاب ومحذوفة في بعض آخر، والجمع بينها كما ذكر الطوفي بن بدران رحمهم الله على ما سمعت أنه عُتب في ذلك فحذفها، وإن كان بعض المعاصرين لا يرتضي هذا القول، ولكن هذا القول وجيه أنه حذفها بسبب المعاتبة. طيب ثم ذكر بعد هذه المقدمة المنطقية ثمانية أبواب، ذكر ثمانية أبواب كلها إن شاء الله تعالى ستأتي معنا في باب الأول في الحكم ولا لوازمه، ثاني في صور المتفق عليها كتاب السنة والإجماع والاستصحاب كما أخذناه في القواعد، والثالث في الأدلة المستلف فيها والرابع في العموم والاستثناء والشرط، والخامس في الأسماء والكلام تقاسيم الأسماء وتقاسيم الكلام، وكذلك ماذا بارك الله فيكم السادس في دلالة المفهوم، والسابع في القياس، والثامن في ترتيب الأدلة. هذا مضمون كتاب الروضة لابن قدامة عليه رحمة الله. فقال باب هذا الكلام من المصنف، يعني من نحن الآن نصطلح يا إخوان، إذا قلنا سنقول قال الموفق يعني الذي هو ابن قدامة، وقال الشنقيطي رحمه الله نعم به صاحب المذكرة. الباب هذا حقيقة الحكم وأقسامه هو باب الموفق رحمه الله تعالى ابن قدامة، والمصنف رحمه الله تعالى تعقب عليه، وسبب التعقب هو يعني أنه عنون فقال حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يذكر حقيقة الحكم، ولم يذكر اسمي الحكم الذي هو أنه ينقسم إلى قسمين أو إلى أقسام، ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فلذلك قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال اعلم أنه رحمه الله ترجم هذه الترجمة التي لفظها حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. فما هو الشيء الذي ستقدم عليه الآن؟ تعريف الحكم لغة سلاحا وأقسام الحكم، هذا الذي سيبينه الشنقيطي رحمه الله تعالى، والذي أغفله من قدام. إذن هذا الكلام الذي سيأتي معنا هو هذا، ما هو تعريف الحكم في اللغة، ما هو تعريفه في الصلاح، إلى كم ينقسم، هذه الأشياء ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى ولم يذكرها ابن قدامة. قال اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، الحكم أصل واحد وهو المنع، يعني هذه التصاريف لهذه الكلمة الحكم والحكمة وإلى غير ذلك مما يأتي كلها تدور حول شيء واحد وهو المنع. قال ومنه قيل للقضاء حكم، لماذا قيل للقضاء حكم، ولماذا قيل لتلك الحديدة التي توضع في فم الفرس وتوضع ماذا تكون في لجام الفرس قيل لها حكمة، سيأتي معلم. ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، الحكم قيل للقضاء بأنه حكم، لماذا؟ لأنه يخون فاصل ويمنع من غير المقضي، يعني إذا قال مثلا القاضي هذه الأرض حكم بها بأنها لفلان، فهذا يمنع من ماذا؟ من أن تكون لغيره، يمنع هذا الحكم، الحكم هذا يكون مانعا من أن تكون هذه الأرض لغيره. تقول حكمه كنصره، وأحكمه كأكرمه، وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه، فجاءت صيغة فعل وأفعل وفعل بمعنى واحد وهو المنع. ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، همزة القطع، إني أخاف عليكم أن أغضب. ما هو الشاهد؟ أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، بأن أحكم في اللغة بمعنى ماذا؟ منع، يعني منعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. قال وقول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. معد ابن عدنان يعني يقول لنا في كل يوم، يفتخر رضي الله عنه بقبيلة الأنصار بأنهم ماذا شجعان، وأنهم كل يوم مع قبائل معد في إما في هجاء أما في سباب وأما في قتال. قال لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. يعني نمنع بالقوافي من هجانا. فإذا هجانا شخص منعناه من هجونا بأن نرد عليه بمثل هجائه فيسكت ويمتنع عن هجائنا لما يراه من قوة الهجاء في الرد عليه. قال ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنك الدابة. الدابة تعرفون فما الدابة؟ فرس، حمار أو حنكان أعلى وأسفل. فهناك حديدة تكون محيطة بحنك الدابة تمنعه ماذا؟ هذه الحديدة يقال لها الحكمة وتطلق الحكمة على الحديدة المحيطة بالحنكين وتطلق أيضا على توضع في الفم في فم الفرس. هذه تسمى حكمة وتلك تسمى حكمة. قال حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنكي الدابة. ما أحاط بحنكي الدابة من ذلك الذي يكون اللجام سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. ويربط لهذه الحكمة يربط لها سيرا من هنا ومن هنا. فإذا أراد الفارس أن تجري فرسه أرخاها وإذا أراد أن يوقفها سحبها فتصهل وترتفع وتقوم على رجليها فيمنعها من الجري الشديد. إذا أراد أن يمنعها يسحب بقدره. فهي يعني تعتبر يعني بالنظر إلى الأدوات المعاصرة أو الوسائل المعاصرة من هذه الأيام مثل إيش؟ مثل الفرامل. يعني إذا أراد أن تمشي أرخاها تركها وإذا أراد أن يعني تخف يسحب بحسبه. قال والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحكمه وحنكه على أنف حنكه. الذي يريد أن ينظر هذه ينظرها مصورة مرسومة يعني في المعجم الوسيط. المعجم الوسيط في هذه المادة الحكمة رسم تلك الحكمة التي تكون على الفرس وما أشبه. قال وعلى أنف الفرس حكم وحنكه تمنعه من مخالفة راكبه لأنها في مكان حساس فتطاوع صاحبها. إذا أراد أن يوقفها سحب فتقف وإذا أراد أن تمشي تركها فمشي. مثل ماذا بارك الله فيك البرة التي تكون لماذا للإبل. البرة التي تكون للإبل وتربط بها فلان عند تناخ بها الإبل وتقاد بها الإبل وما أشبه ذلك لأنها مربوطة في مكان حساس. وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى البهائم لهذه الأنعام وهذه الحيوانات لبني آدم. قال وكانت العرب تتخذها من القد والأبق. القد كما هو في مختلف ماذا بارك الله فيكم في القاموس المحيط ونقله هذا الرجل الذي هو سير يقد. القد يا إخوان القطع، القد بالفتح القطع، والقد سير يقد يعني يقطع من جلد. سير يقطع من جلد، هذا السير الذي يقطع من جلد يكون هو ماذا بارك الله فيكم هذه الحكمة تكون تتخذ منه. وتتخذ أيضا من الأبق، والأبق الكتان. قال وهو القنب، ما هو القنب؟ القنب، والقنب الكتان نوع من أنواع الكتان. الكتان هو شجر يخرج من نسيجه ماذا؟ نوع معروف من الثياب هذه يقال هذا من الكتان، هذا من الكتان كما يقال هذا من القطن ويقال هذا من ماذا بارك الله فيكم من الصوف وهذا من طيب. فهذا الآن القنب الكتان نوع من أنواع الكتان. قال والأبق وإنما كانت العرب تتخذها من القد يعني الجلد ومن الأبق يعني الكثان. قال في اللسان لأن قصدهم الشجاعة لا الزينة، لأن قصد العرب الشجاعة وليس قصدهم الزينة، الزينة ليست قصدهم وإنما قصدهم الشجاعة، في قصدهم يربطون هذا الفرس بأي شيء بأي شيء. وكأنه يشير في هذا التعليل إلى أنه وجد بعد ذلك من يجعل هذه يتخذ هذه الحكمة من شيء فاخر، من شيء فاخر من بعض الأشياء يريد بها الزينة ولا يريد ماذا بها، يريد بها مع ذلك الزينة. قال المصنف وكانت العرب تتخذها من القد والأبق وهو القنب. أما قول المعلق هنا القنب جراب قضيب الدابة أو ذي الحافر فهو حال القاموس، هذا صواب لا الذي هو القنب بهذا المعنى، لكنه ليس مرادا، ليس مرادا. ولو عرفتم هذا ماذا يريد بهذا لرحيكم، ولكن سخلنا هذا. المراد بالقنب الكتان. قال ومنه قول زهير القائد الخيل منكوبا دوابرها، القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى، قد أحكمت حكمات القد والأبقى يعني الحكمات المتخذة من القد والأبق، هذا الشاهد. فإذا الحكم في اللغة يا إخوان هذه الثلاثة على الأحرف الحاء والكاف والميم تدور على شيء واحد وهو ماذا؟ المنع. قال والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وما هو الاصطلاح؟ اتفاق قوم على نقل المعنى اللغوي إلى معنى آخر لمناسبة، هذا الاصطلاح، أن يتفق قوم على أن ينقل المعنى اللغوي من معناه في اللغة، اللفظ من معناه في اللغة إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، لمناسبة بينهما. فإن كان هؤلاء القوم النحاة قيل هذا اصطلاح النحاة، وإن كان الفقهاء قيل هذا اصطلاح الفقهاء، وهكذا هلما. طيب وهكذا. قال هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نحن زيد قائم، ما الذي أثبته؟ قيام زيد، فأنت حكمت على زيد بماذا؟ بأنه بالقيام. وعمر هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أي زاد عندك؟
إثبات أمر آخر إجابة نفسنا
إسناد، هو سيأتي سيأتي هذا، هو بمعنى، هو بمعنى، ولكن هذا ما هو موجود في الطبعات الأخرى كذا. ها أنت طبعاتكم نفسها 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 طبعا ما يصير موجود، موجود عندك هذا النسخة المخطوطة التي نقابل عليها. طيب قال نحن زيد قائم، أثبتنا أمر وهو القيام لزيد، وعمر ليس بقائم، نفينا أمرا وهو القيام عن عمر، وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام، إلى قال حكم عقلي وسيذكره، وحكم عادي، وحكم شرعي. الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام لأن المصنف يعني وعد بأنه يبين ماذا حقيقة الحكم يعني معناه في اللغة، وأن يبين أقسام الحكم، فهو الآن شرع في بيان أقسام الحكم، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حكم عقلي، وإلى حكم عادي، وإلى حكم شرعي. قال حكم عقلي وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، يعني أن هذه النسبة التي تقدمت إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذه هي النسبة، أن تنسب لأمر شيئا أو أن تنفي عن أمر شيئا، هذه النسبة إذا أدركها العقل، إذا أدركها العقل يا إخوان سمي حكما عقليا، وإذا أدركت بالعادة والمشاهدة وكثرة النظر سمي حكما عاديا، وإذا أثبتها أو نفاها الشرع سمي حكما شرعيا. قال حكم العقل وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، نحو الكل أكبر من الجزء. الكل أكبر من الجزء. الآن إخوان هذا المسجد كل والباب جزء، أيهم أكبر، المسجد الكل أم الجزء؟ الكل. الكل أكبر من الجزء. هذا ليس هناك عقل صحيح إلا وهو يوافق على هذا، ليس هناك جزء أكبر من الكل. وكذلك يظن الأحكام العقلية الجزء ليس أكبر من الكل سلبا، الأول إيجابا إثبات أن الكل أكبر من الجزء، والثاني سلب وهو نفي أن الجزء يعني أكبر من الكل، الجزء ليس أكبر من الكل سلبا. هذا واضح يا إخوان؟ يعني الحكم إذا أدركه العقل يسمى حكما عقليا، وإذا أدركته العادة قال هو الثاني، قال حكم عادي يعني النوع الثاني القسم الثاني، وهو ما عرفت فيه النسبة أما عرفت فيه النسبة بالعادة، نحو السقامونية يعني في هي يقال فيها إخوان السقامونية، يقال كما ذكر هنا السقامونية هي كلمة فارسية، كلمة فارسية يعني ماذا معربة، وهذه السقامونية مسهل للصفراء يعني نبات يستخرج من هذا النبات، هو نبات في جوفه شيء رطب لزج، ويؤخذ هذا الرطب اللزج ويجفف ثم بعد ذلك يستعمل مسهلا للصفراء، مثل السنة، مثل شربة السنة. شربة السنة يا إخوان بالعادة عرف أنها ماذا؟ أنها مسهلة، الذي يشرب منها، وكذلك الذي يقال له حب الملوك إذا أكل منه أيضا يعرف بالعادة أنه مسهل، أنه مسهل. طيب، فإذا هذه تؤخذ منها هذه ثم تجفف وبعد ذلك تستخدم مسهلا للصفراء. قال في القاموس مضادتها للمعدة والأحشاء أكثر من جميع المسهلات، المسهلة للتسهل، وتصلح بالأشياء الأطيرة كالفلفل والزنجبيل وما شبه ذلك، ثم ذكر يعني كم يؤخذ منها في القاموس المحيط. فهذه السقمونية معروف بالعادة أنها مسهلة للصفراء، والسكنجبين مسكن لها، مسكن لأي شيء؟ للصفراء، مسكن للصفراء. والسكنجبين شراب مركب من حامض وحلو، شراب مركب من أمرين من حامض وحلو، هذا يقال له السكنجبين، وهو أيضا كلمة فارسية معربة. فإذا كان من عسل وخل سمي سكنجبين، وإذا كان من حامض وحل الشراب المركب من هذا يقال له سكنجبين، مسكن للصفراء. بأي شيء عرف؟ عرف بالعادة، عرف بالعادة. كذلك يا أبنا يا إخوان، أنا مثلا هذه الحبوب التي إذا كان عندك صداع فأخذت حبة من هذا الذي يقال له البرامول أو الفوار أو ما شبه ذلك، فهذا عرف بالعادة أنه ماذا؟ أنه مسكن، أنه مسكن. طيب، قال حكم شرعي الثالث، القسم الثالث حكم شرعي، وهو المقصود، وهو المقصود في هذا الكتاب وفي هذا الباب أيضا، لأن الكتاب في مذكرة أصول الفقه وكذلك أيضا الباب من هذا الكتاب. قال وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. هنا الآن دخلنا في المهم، بعد أن عرف المصنف الحكم ذكر حقيقته في اللغة، ثم ذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نبه على أن المقصود هو النوع الثالث وهو الحكم الشرعي، وحده بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، وهذا التعريف يشتمل على أجناس وفصول، على أجناس وفصول. فما هو الجنس؟ الذي يشمل المحدود وغير المحدود. وما هو الفصل؟ الذي يخرج غير المحدود غير المعرف، المحدود يعني المعرف، والفصل يخرج غير المعرف. وماذا بارك الله فيكم، والجنس يدخل المعرف وغير المعرف. قال فخرج بقوله خطاب الله لما قال إخوان خطاب الله هذا فصل خرج به ماذا؟ قال خرج بقوله خطاب الله خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل فإذا قوله خطاب الله أخرج خطاب غيره فإذا كان الحكم صادرا من والي أو صادرا من قاضي أو صادرا من إنسان آخر هل يسمى حكما شرعيا؟ لا إنما يسمى حكما شرعيا هو ما كان صادرا من ماذا؟ من ما كان من خطاب الله سبحانه وتعالى أو خطاب رسوله فإن رسوله عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله قال تعالى إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وخرج بقوله المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى واحد والله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات والله سبحانه وتعالى خالق رازق معبود بحق إلى غير ذلك هذه الآن الأشياء التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويرى وماذا ويرى إلى غير ذلك هذه الأشياء التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى هذه ليست مقصودة بالحكم الشرعي هنا إن كان الحكم الشرعي عاما لكنه في اصطلاح الفقهاء يا إخوان في اصطلاح الفقهاء نوع خاص منه ليس كل حكم جاء في شرع الله مرادا في هذا الموضع وإنما المراد في هذا الموضع ما عرفه المصنف رحمه الله تعالى وهذا اصطلاح وإن كان كل ما جاء عن الله فهو حكم شرعي أو يتضمن حكما شرعيا أو يكون جزاء لمن نفذ أمر الله أو يكون عقابا لمن تخلف أو ترك أمر الله وراء ظهره لا غير ذلك ولكن المقصود بتعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف فقوله بفعل المكلف خرج ما تعلق بذات الله قال وما يتعلق أيضا بذوات المكلفين نحو قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم وما تعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ألنا يا إخوان ولقد خلقناكم هذا خطاب الله أم لا خطاب الله ولكنه تعلق بماذا بذات المكلف أن الله خلق هذه الذات وكذلك صور هذه الذات ويوم نسير الجبال تعلق بالجماد أن الله سبحانه وتعالى سيرها وأن الله خلقها قال فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف قبل ذلك وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون عن الكرام الكاتبين قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ما تفعلون قال فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به فإذا ما المراد بخطاب الله ما المراد بخطاب الله يا أخوان المراد بخطاب الله الأوامر والنواهي كما سيأتي إن شاء الله تعالى والأشياء التي ذكر الله أنها مباحة طيب قال طيب فإذا خرج بقوله خطاب الله خطاب غيره وخرج بقوله متعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله أو ما تعلق بذات المكلف أو ما تعلق بذات الجماد فهذه لا دخل لها في الحكم الشرعي المصطلح عليه في هذا الموضع وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به يعني يكون مطلوبا منه أو ماذا مطلوبا منه فعله أو مطلوبا منه تركه أو مخير بين فعله وتركه أما قوله تعالى يعلمون ما تفعلون وإن تعلق هذا الكلام بفعل المكلف لكنه ليس مطلوبا من المكلف أن يحصي عمله وليس مطلوبا من المكلف أن يكتب عمله وإنما المراد بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وكل حفظة كاتبين يحصون الإنسان ما عمله من خير وشر طيب إذن هذا هو حاصل درس اليوم هذا هو حاصل درس اليوم تعريف الحكم لغة وذكر أقسامه وتعريف الحكم الشرعي غدا إن شاء الله نكمل ما بقي في هذا هو حكم شرعي لكنه ليس مصطلحا عليه في هذا الموضع الذي سندرسه في أصول الفقه، ليس هو هذا، وإنما هذا في درس العقائد. ومن حيث إخوان وجوب اعتقاد ما دل عليه من أن الله يسمع وأن الله يبصر، هذا يقصد الحكم الشرعي، لكن من حيث أن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله كذلك يخلق إلى غير ذلك، هذا ما يسمى حكما شرعيا عند الفقهاء. ومن حيث وجوب اعتقاد هذا الأمر فهو حكم شرعي، لأن الوجوب من الأحكام الشرعية كما سيأتي إن شاء الله.
استغفر الله.